هذا هو الدرس الثامن والأربعون من دروس التفسير، وهو الدرس السادس عشر من دروس سورة آل عمران، وفيه الآيات التي تبدأ من الآية التاسعة والخمسين بعد المئة وتنتهي بنهاية الآية الرابعة والسبعين بعد المئة، وما زال الحديث مستمرا في التعقيد على وقائع غزوة أحد. أما الآية الأولى من سياق درس اليوم فهي قوله سبحانه وتعالى وعز وجل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، فبما رحمة من الله منك لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر، فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين، إن ينصركم الله فلا غالب لكم وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده وعلى الله فليتوكل المؤمنون. ولنا عند الآية الأولى وقفات، ولهذه الآية قصة، وقصتها أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما علم أن جيوش المشركين قد أقبلت لتحاصر المدينة جمع أصحابه للتشاور في هذا الأمر، ماذا يفعلون؟ هل يظلون في المدينة أم يخرجون لمقابلة العدو خارج المدينة؟ وانقسم الناس إلى رأيين، رأي الشباب المتحمسين ورأي من لم يحضروا بدرا أنهم يخرجون لملاقاة العدو خارج المدينة. أما رأي الرسول صلى الله عليه وسلم ورأي الصحابة الكبار فقد كان أن يظلوا في المدينة حتى إذا دهمهم العدو وهاجمهم وجدهم متحصنين وأمكنهم أن يحاربوا العدو على أبواب السكك والطرقات ومن فوق أسطح المنازل. لكن الرأي الذي غلب هو رأي الشباب ورأي المتحمسين، واستجاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لهذا الرأي ودخل منزله بعد أن صلى الجمعة في اليوم الرابع عشر من شوال من العام الثالث. دخل منزله ولبس ثيابه العسكرية وخرج، وهنا استدرك الشباب والمتحمسون وأخذوا يتلاومون، قال بعضهم لبعض: أحرجنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ضايقناه، جعلناه يلبس على غير رأي منه، فما ضر لو أننا رجعنا عن رأينا لرأي رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقالوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، إننا نتنازل عن رأينا لرأيك فنبقى في المدينة. وهنا يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمته المعروفة: ما كان لنبي لبس لأمته، يعني ثيابه العسكرية، ما كان لنبي لبس لأمته أن يخلعها حتى يحكم الله بينه وبين عدوه. وخرج رسول الله إلى غزوة أحد، إلى جبل أحد، وهو كما قلت لكم من قبل جبل خارج المدينة في شماليها يبعد عنها ميلا واحدا. وخرج الرسول صلى الله عليه وسلم لهذه المعركة، وكان من النتائج أن الرسول جرح في هذه المعركة وقتل فيها 70. وهنا تقول الآية التاسعة والخمسون بعد المئة من سورة آل عمران: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين. وهنا نجد أمامنا ثلاث عبارات تستحق منا شيئا من التأمل. أما العبارة الأولى فهي قوله شاورهم في الأمر، وأما العبارة الثانية فهي قوله فإذا عزمت فتوكل على الله، وأما العبارة الثالثة فهي قوله إن الله يحب المتوكلين. أما العبارة الأولى وهي قوله شاورهم في الأمر فهي تضع مبدأ هاما من مبادئ الإسلام، وهو مبدأ الشورى. وللشورى في القرآن الكريم شورى مستقلة، فمن سور القرآن الكريم سورة الشورى، فيها وفي الآية 38 منها يقول الله سبحانه وتعالى واصفا الجماعة الإسلامية: وأمرهم شورى بينهم. هذا في سورة الشورى، ولم يرد لفظ الشورى في القرآن الكريم إلا ثلاث مرات، هذه في سورة آل عمران، والثانية في الآية 38 من سورة الشورى، ومرة ثالثة بين الزوجين في أمر الرضيع، حيث يقول الله سبحانه وتعالى: فإن أرادا فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما. للشورى منزلتها في القرآن الكريم، لكن ما هو موضوع الشورى؟ وفي أي أمر يكون الشورى؟ إن الله يقول: وشاورهم في الأمر، ويقول: وأمرهم شورى بينهم. فما هو الأمر الذي أشارت إليه سورة آل عمران؟ وما هو الأمر الذي أشارت إليه سورة الشورى؟ والذي جعل الله سبحانه وتعالى هذا الأمر مجالا للتشاور؟ إنه الأمر الدنيوي وليس الأمر الديني، فليس هناك شورى على الإطلاق في أمور الدين. أمور الدين لا تؤخذ بالشورى ولا تؤخذ بآراء الناس، وليس من حق الرسول صلى الله عليه وسلم أن يشاور في الأمور الدينية، فالأمور الدينية وحي من الله سبحانه وتعالى، والرسول لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. أما الأمر الذي طولب النبي صلى الله عليه وسلم أن يشاور فيه فهو الأمر الدنيوي فقط، وهو الذي عبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: أنتم أعلم بأمور دنياكم. والصحابة رضوان الله عليهم كانوا يفهمون هذا، فحينما دخل النبي صلى الله عليه وسلم أرض بدر للحرب ونزل منزلا صعبا بالنسبة للمعركة، جاء أحد العلماء أو الفاهمين بطبيعة المعارك وهو الحباب بن المنذر، جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال له: يا رسول الله، وتأملوا كلمات الحباب تماما، يا رسول الله، أهذا منزل أنزلته الله أم هي الحرب والمكيدة؟ السؤال الذي يوجهه الحباب يدل على أنه فاهم جدا، فهو يفهم أن هذا المكان إذا كان الذي حدده هو الله فلا شورى ولا نقاش، أما إذا كان الموضوع يحتمل الشورى والنقاش وأنها مسألة دنيوية إذن نبدر لنا يا رسول الله. ويقول له رسول الله: بل هي الحرب والمكيدة. فيقول له: إذن يا رسول الله فإن هناك موضعا آخر أحسن في القتال من هذا الموضع. ونعود إلى عبارة الحباب بن المنذر. فالحباب بن المنذر يسأل الرسول صلى الله عليه وسلم سؤالا محددا، هل هذا المنزل المكان الذي نزلنا فيه منزل مختار من الله لا يناقش، أم أنه خاضع للشورى؟ ويبين له النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا الموضع خاضع للشورى، ولذلك يأخذ آراءهم في الموضوع. ولقد استشار النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه كثيرا، استشارهم وهو خارج لحرب بدر، وقف وسأل أصحابه. كان الصحابة مع رسول الله 300 محارب، 314 محارب، خرجوا ليقاتلوا 40، وفورا تغير الموقف، أصبح 40,000. الأربعون جاءتهم إمدادات فأصبح عددهم 1000، إذا تغير الموقف تماما. وهنا وقف النبي صلى الله عليه وسلم يستشير أصحابه، أيقدم أم يحكم؟ أيتقدم بجيشه للحرب أم يرجع؟ إنكم 300 خرجتم للقاء 40، لكن العدد تزايد الآن، فماذا تفعلون؟ وهنا وقفوا يشيرون عليه. تكلم أبو بكر، تكلم عمر، تكلم المقداد بن الأسود، تكلم سعد بن معاذ، إلى أن قال له يا رسول الله انظر ما أراك الله، فالله لو خط بنا البحر لخذناه معك وما تخلف منا أحد. يا رسول الله لا نقول لك كما قالت بنو إسرائيل لموسى اذهب أنت وربك فقاتلا إنا هنا قاعدون، ولكن اذهب أنت وربك فقاتلا إنا معكما مقاتلون. أحيانا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستشير أصحابه ويخطئون في المشورة، كما حدث في أحد، استشارهم هل يبقى في المدينة أم يخرج، أشاروا عليه بالخروج، وكان الخروج كما رأيتم من وقائع الغزوة خطأ، وكانت الاستشارة أو نتيجة الاستشارة مخالفة لرأي النبي شخصيا، فالرسول كان يرى البقاء في المدينة، لكن نتيجة الشورى أن يخرجوا من المدينة. وترك النبي صلى الله عليه وسلم رأيه واستجاب لآراء الآخرين أو لآراء الذين أشاروا بالخروج من المدينة. وبرغم أن نتيجة الشورى كانت مخالفة لرأي النبي صلى الله عليه وسلم، وبالرغم من أن نتائج الشورى كانت خطأ، ربما كان على النبي صلى الله عليه وسلم أن يعيد نظرا في موضوع الشورى أساسا فلا يستشير بعد ذلك. ليش؟ لأن النتائج أثبتت أن الشورى خطأ، لو أنه لم يستشر الناس لما حدث ما حدث ولما خالفوا رأيه. ولكن الله يقول له ولو كانت عاقبة الشورى خطأ فلا بد من الشورى، ولا بد أن تتمسك بهذا المبدأ الهام. ولذلك يقول له في الآية 59 بعد المئة، يقول له فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر. احذر أن يكون أو أن تكون تجربة أحد قارفا لك عن الشورى، فتتحول مستغبا برأيه، تأمر برأي دنيوي ثم لا تريد أن تتخلى عنه، ولكن تمسك بالشورى على الرغم مما جرى في أحد. سؤال: هل وضع النبي صلى الله عليه وسلم نظاما للشورى؟ لا نجد في كتاب الله ولا نجد في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم نظاما محددا للشورى. هل الشورى في شكل مجلس النواب الانتخابات عامة؟ هل هي في شكل مجالس تختار عن كل حي او كل مدينة او كل بلد؟ كل هذه الامور لم يشر اليها رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما هو السبب؟ السبب ان هذه الامور متجددة حسب الزمان والمكان والحالة، ولذلك تركت لأحوال الناس. الشيء الثاني ان النبي صلى الله عليه وسلم لو وضع نظاما خاصا للشورى لالتزمه الناس التزاما كاملا ولعدوه دينا. وهنا تصبح الشورى غير شورى، وتصبح الشورى امرا استبداديا، ولذلك ترك موضوع الشورى في اصله وتفصيله ليكون شورى بين الناس، وليقوم الناس فيه بما يصلح لزمانهم ولعصرهم ولحالتهم الاجتماعية والأممية. لما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الأمر شورى بعده، وكان صلى الله عليه وسلم يستطيع أن ينص نصا صريحا على الخليفة من بعده، ولكنه ترك الأمر شورى أيضا. والصحابة رضوان الله عليهم بعد موت رسول الله صلى الله عليه وسلم اجتمعوا وتداركوا الأمر، وقالوا نختار أبا بكر، ثم عللوا اختيارهم لأبي بكر أن الرسول صلى الله عليه وسلم قد استخلفه على الناس في الصلاة قبل أن يموت. فقال علي بن أبي طالب رضيه رسول الله لديننا، أفلا نرضاه لديننا؟ وحينئذ اختاروا أبا بكر رضي الله عنه، وكان اختيارا موفقا. فأبو بكر رضي الله عنه كان يعلم قيمة الناس ويحترم الناس ويحترم آراء الناس. يجد ذلك واضحا في الخطبة الأولى التي ألقاها أبو بكر رضي الله عنه حينما وقف يخطب الخطبة. انظر، فمن تبع رضوان الله فمن باء بسخط من الله ومأواه جهنم وبئس المصير. هؤلاء الذين اتبعوا رضوان الله درجات، وهؤلاء الذين باءوا بسخط من الله درجات، مش كله متساوي. حتى اهل النار ما همش متساويين، اهل الجنة ما همش متساويين. اهل الجنة درجات بعضها فوق بعض، واهل النار درجات دركات بالكاف، درك اسفل من درك. اذا جهنم نفسها دركات، في اللي فوق وفي اللي اسفل واسفل واسفل الى ان تصل الى المنافقين، تجدهم في الدرك الاسفل من النار. اهل الجنة درجات بعضها فوق بعض، درجة اعلى من درجة، وهكذا هم درجات عند الله، والله بصير بما يعملون ويزن ما يعملون ويجعل لكل واحد درجة حتى عمله. هم درجات عند الله والله بصير بما يعملون. ثم يحدثنا الله سبحانه وتعالى عن المنة الكبرى والنعمة العظمى التي من بها على العالمين وعلى المسلمين بالذات، وهي بعثة محمد صلى الله عليه وسلم، ولله المنة في هذا، حيث يقول لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. من الله على المؤمنين البعثة محمد صلى الله عليه وسلم. النقطة التي نريد أن نتمتع إليها هي أن أعظم نعمة من الله للبشر هي بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم، وهي نعمة عظيمة للمؤمنين، فهو رحمة للعالمين وهو رحمة عظمى للمؤمنين. ثم النقطة الثانية التي نريد أن نتنبع إليها هي قوله من أنفسهم. من أنفسهم يعني وواحد من البشر، يأكل كما يأكل البشر، يموت كما يموت البشر، يمرض كما يمرض البشر، ولد من رحم أم كما يولد سائر البشر، له أب كما لسائر البشر أب، ظروفه كظروف سائر البشر، يأكل الطعام ويمشي في الأسواق، هو في حاجة إلى الطعام وهو في حاجة إلى البراز كشأن سائر البشر. ثم هو يمشي في الأسواق كسائر البشر، يكسب لقمة الخبز ويعرق من أجل كسب لقمة الخبز، كما يفعل سائر البشر، وإنما كان نبيا يأكل الطعام حتى تكون له الحاجات الضرورية مثلنا، ويمشي في الأسواق يكسب لقمة الخبز حتى لا يقول واحد منا إننا لم نستطع أن نقوم بالتكاليف الشرعية لأنها باهظة ولأننا شغلنا بطلب لقمة العيش. الله يقول: إن النبي الذي أرسلته لكم يعيش في مثل ظروفكم، هو واحد منكم بشر مثلكم، يأكل كما تأكلون ويشرب كما تشربون ويمشي في الأسواق كما تمشون. والله سبحانه وتعالى أرسل بشرا ولم يرسل ملكا، لأنه لو أرسل ملكا لقلنا إننا لا نستطيع التنفيذ، لأن ربنا ما أرسل في القرآن ملك، إنما أرسل القرآن مع رسول. ليه؟ لأجل الرسول يطبق القرآن، ينفذ القرآن، يعلمنا ازاي ننفذ. إنما لو أن القرآن فقط مش هنعرف ننفذه ازاي، أو هل نطيق التنفيذ أو لا نطيق، وإنما أرسل رسولا ليكون شاهدا علينا في التنفيذ، هو نفذ القرآن حرفيا ونكون نحن قادرون على تنفيذ القرآن. لو أن هذا الرسول ملكا لكانت قدراته غير قدراتنا. أسلوب الملك في المشي غير أسلوبنا، الملك لا يأكل ولا يشرب، الملك خلق من نور وإحنا خلقنا من طين، كل هذه الظروف لا تجعل مساواة بيننا وبين الملك. وإذا لو أن ملكا نفذ القرآن لقلنا إننا لا نستطيع أن ننفذ. فإذا سألنا ربنا يوم القيامة لماذا لم تنفذ القرآن، قلنا لأنه فوق طاقة البشر، هو في طاقة الملائكة وليس في طاقة البشر، ولهذا كان الرسول الذي نفذ القرآن هو بشر من البشر، وكانت الأعمال التي كلف القرآن بها الناس يطيقها البشر برغم أن محمدا أطاقها صلى الله عليه وسلم وأن أصحابه نفذوها عليهم رضوان الله. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم. قوله تعالى من أنفسهم قضية صار حولها الجدل، على الرغم من وضوحها وعلى الرغم من أنها حقيقة مسلمة ما كان ينبغي لأحد أن يناقش فيها، ولكن الناس وقفوا من هذه القضية موقفين. موقف جماعة رفعوا محمدا صلى الله عليه وسلم فوق مستوى البشر، فخلعوا عليه صفات الألوهية، صفات الألوهية حتى الموت ولا يموت. وفريق آخر كفر بمحمد صلى الله عليه وسلم واعتبر الوحي الذي نزل عليه عبارة عن ثورة اجتماعية. وأنا أحب أن أحذر من استعمال كلمة ثورة بالنسبة للإسلام. كثير من الكتاب المتحدثين وبخاصة كتاب الصحابة سامحهم الله يستعملون هذا اللفظ كثيرا، ثورة محمد صلى الله عليه وسلم، الثورة الاشتراكية في الإسلام، الثورة الاجتماعية في الإسلام. كلمة الثورة معناها إيه؟ الثورة إنسان أو مجموعة من الناس انتهلوا بمجتمعهم وبالتخلق في مجتمعهم فصاروا على هذا المجتمع، يعني ارادوا ان يغيروا هذا المجتمع. اذا الثورة عمل بشري، لكن هل كانت هذه المواصفات او الصفات منطبقة على الرسول صلى الله عليه وسلم؟ هل هو فكر في امراض مجتمعه ثم حاول تلقائيا ان يغير هذه الامور؟ ابدا. ان الله يقول غير هذا في القرآن الكريم، يقول له: ما كنت تدري ما الكتاب ولا الايمان، يقول له: وجدك ضالا فهدى، يقول له: وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك. اذا من الذي هدى؟ هو الله سبحانه وتعالى. واذا محمد صلى الله عليه وسلم لم يكن سائرا وانما كان رسولا يوحى اليه. اذا نحن نضع في اعتبارنا شيئين عندما نتحدث عن الرسول صلى الله عليه وسلم: انه بشر، والشيء الاخر انه يوحى اليه. فهو بشر كما قلت لكم، ياكل كما ياكل البشر ويموت كما يموت البشر ويحيا كما يحيا البشر. ثم هو يوحى إليه أن يكلم من السماء بواسطة الملك جبريل، وهذه مرتبة عظيمة. ثم هو خاتم الأنبياء وسيد المرسلين أجمعين. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. يتحدث أو تتحدث الآيات أيضا عن بعض ما جرى في غزوة أحد، منها أن المسلمين غضبوا وحزنوا لأنه قد قتل منهم 70، فيقول الله لهم أولما أصابتكم مصيبة قد أصابتم مثلها. وهنا قلت لكم كما طرحت من قبل في جمعة سبقت إن هنا خطأ يقع فيه كتاب السيرة، وهو زعمهم أن القتلى من المشركين كانوا 70 وأن الشهداء من المسلمين كانوا 70. إن الآية تقرر أن عدد القتلى من المشركين كانوا على الأقل ضعف القتلى من المسلمين، لأن الله يقول أولما أصابتكم مصيبة قد أصابتكم مثليا. فإذا قلنا إن القتلى من المسلمين 70 يكون القتلى من المشركين 140 على الأقل. أولما أصابتكم مصيبة قد أصابتم مثليها قلتم أن هذا قل هو من عند أنفسكم إن الله على كل شيء قدير. وما أصابكم يوم التقى الجمعان، جمع المسلمين وجمع المشركين، وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله وليعلم المؤمنين وليعلم الذين نافقوا. إذن الذي حدث في أحد وهو أن يقتل من المسلمين بعض القتلى فإنما هذا تجربة من الله سبحانه وتعالى ليفصل بين المؤمنين وليفصل بين المنافقين. ما الذي فعله المنافقون في أحد؟ وليعلم المنافقين وليعلم الذين نافقوا وقيل لهم تعالوا قاتلوا في سبيل الله أو ادفعوا. وهذا حدث بعد أن خرج الجيش من المدينة. قلت لكم إن الجيش كان عدده 1000، جيش المسلمين الذي خرج كان عدده 1000، جيش المشركين كان 3000. لما خرجوا كان رأي عبد الله بن أبي بن سلول أن يبقى في المدينة زي رأي الرسول بالضبط ورأي كبار الصحابة، شيء عجيب. عبد الله بن أبي بن سلول زعيم المنافقين يتفق رأيه مع رسول الله ومع رأي كبار الصحابة. نعم، ليه؟ رأي الرسول ورأي كبار الصحابة أن يبقوا في المدينة ليدافعوا عنها، لكن رأي عبد الله بن أبي بن سلول أن يبقى في المدينة هابا من الموت وخوفا من القتال ليستتر في بيته. فلما خرج الرسول سمع رأي الشباب ورأي من لم يحضره أحدا، عبد الله بن أبي بن سلول ابتدى يبث سمومه في الدين وجمع حواليه المنافقين، وكان هذا أول تجميع علني للمنافقين. قال لهم سمع رأي من لا حلوم عندهم، يعني من لا عقول لهم، وترك رأينا والله لا أسير معه. فتخلف معه 250 أو 300 من جيش الرسول صلى الله عليه وسلم، تخلفوا ورفضوا الحرب. أحد المسلمين رآهم راجعين 300 قال لهم تعالوا قاتلوا في سبيل الله أو ادفعوا. رد عبد الله بن أبي بن سلول وقال لو نعلم قتالا لاتبعناكم. انتم مستحيل تحاربوا، واحد يتفسح جميل بيتكلم عبد الله بن أبي بن سلول يقول انتم مستحيل تحاربوا، انتم رايحين تتفسحوا. يقول الله سبحانه وتعالى وليعلم المؤمنين وليعلم الذين نافقوا وقيل لهم تعالوا قاتلوا في سبيل الله او ادفعوا قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناكم هم للكفر يومئذ اقرب منهم للايمان يقولون بافواههم ما ليس في قلوبهم والله اعلم بما يكتمون. الذين قالوا لاخوانهم وقعدوا، لما رجعوا المسلمين من المعركه ابتدى عبد الله بن ابي بن سلول يتكلم لو كنت وعدتكم كان جرى لكم ايه؟ ما فيكم 70 يا حفاره، انما احنا صحتنا كويسه، ما فيش واحد من 300 اللي رجعوا معايا مات، انما لو كنا رحنا معاكم من عارف كان مات منا. الذين قالوا لاخوانهم وقعدوا قعدوا مع الاسلام في المدينه الذين قالوا لاخوانهم وقعدوا لو اطاعونا ما قتلوا قل فادرأوا عن انفسكم الموت ان كنتم صادقين. ان كنتم صادقين ما تموتوش. ما تموتش يا عبد الله بن سلول ما تموتش. لكن المعارضين عبد الله بن ابي بن سلول مات ومات فكره وبقيت عليه اللعنات. اين هم المنافقون؟ ماتوا. والمسلمون ماتوا. والرسول مات. والذين ماتوا في احد ماتوا. لكن هل يتساوى كل الموت؟ موتة عبد الله بن ابي بن سلول تساوي موتة الشهداء موتة الحمزة في احد؟ حاشا لله. ولذلك يقول الله سبحانه ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احياء عند ربهم يرزقون فرحين بما اتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم الا خوف عليهم ولا هم يحزنون يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين. وهكذا يتحدث القرآن الكريم عن الشهداء. من هو الشهيد؟ هذه القضية. الشهيد هو الذي خرج يقاتل في سبيل الله لتكون كلمة الله إلى العليا وكلمة الذين كفروا هي السفلى. لم يخرجه القطر ولا حب الظهور ولا حب البطولة ولا رغبات الدنيا وإنما خرج مخلصا لله مقاتلا في سبيل الله حتى قتل. هذا الشهيد يقول الله عنه في سورة البقرة لا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات. وفي سورة آل عمران ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا. ينهانا الله في سورة البقرة أن نقول عنهم أموات. وينهانا في سورة آل عمران أن نحسب أو نظن أنهم أموات ولكنهم أحياء عند ربهم. وهنا نقف وقفة طويلة عند حياة الشهداء. فهذا من الموضوعات التي ظل فيها خلق كثير موضوع حياة الشهداء. ولو أن الناس تأملوا النصوص القرآنية لما ظلوا ولما سقطوا لأن النصوص القرآنية صريحة. ففي سورة البقرة يقول الله تعالى ولكن لا تشعرون يعني نحن لا نشعر بحياتهم أبدا. وفي سورة آل عمران يقول إن حياتهم عند ربهم وليست عند الناس. فقد وصف الرسول صلى الله عليه وسلم حياة الشهداء عند ربهم فبين أن أرواحهم في حواصل طيور خضر تسبح في الجنة وأنها في قناديل معلقة إلى عرش الله. إذن ليست حياة الشهداء في هذه الأرض ولا في هذه الدنيا وإنما هي في حواصل طيور خضر في الجنة. هذه الآية على أساسها فهم بعض الناس أن حياة الشهداء من الممكن أن تكون في الدنيا وأن الشهداء يلتقون بهم وأن الأولياء يلتقون بهم ويجالسونهم ويآكلونهم ويأكلون معه الحلوى والملوخية كما قال الشعراني أنه أكل مرة حلوى مع السيد البدوي وأكل معه مرة يا ملوخية كما قال ذلك في طبقاته الكبرى. وسمعنا أن التلفزيون العربي أذاع حلقة لمتحدث رسمي مسؤول أن الأولياء يخرجون بعد موتهم ويلتقون بالناس ويجلسون معهم ويتحدثون وأن الناس يرونهم بعد موتهم. وإذا سألت هؤلاء الناس من أين جاءوا بهذا الكلام فإنهم يفاجئونك بهذه الآية كأنك لم تقرأها من قبل ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء لكنهم لا يتمون الآية عند ربهم يرزقون. والرسول فسر هذه الحياة فقال إنها في حواصل طيور خضر معلقة إلى قناديل في ساق العرض، كما حدثنا بذلك الرسول صلى الله عليه وسلم في حديثه الصحيح، وهي حياة برزخية لا يعلمها إلا الله. وهذا الجدل الذي شاع بين المسلمين وتبناه بعض المتحدثين الرسميين قام على أساسه علم تحضير الأرواح، أو ما يشاع بين الناس من أن هناك تحضير أرواح. وهؤلاء لهم جمعيات في مصر، جمعيات بعضها رسمي وبعضها غير رسمي لتحضير الأرواح، وقد ألفت مؤلفات كثيرة في تحضير الأرواح، وبلغ الجدل بزعيم من زعماء تحضير الأرواح في مصر، وهو أحمد سامي أبو الخير أو الدكتور أحمد سامي أبو الخير، وقد توفاه الله منذ زمن، كتب في مجلة المصور في يوم من الأيام: لقد حضرت روح الرسول صلى الله عليه وسلم وسألته هل خرجت بعد موتك؟ قال: نعم خرجت أنا والصحابة. واسمعوا بقية الكلام الفارغ الذي نشرته المطور في سنة من السنين: خرجت أنا والصحابة في أوروبا، ما خرجت فين؟ في مكة ولا في الحجاز ولا بتاع، لا خرج في أوروبا، في أسماء مستعارة، أسماء مستعارة، زي ما يطلع واحد في حفلة تنكرية بيغير اسمه. الرسول برضه لما طلع أوروبا غير اسمه وغير أسماء أصحابه بأسماء مستعارة. طيب الأسماء اللي يمكن تستعار في أوروبا إيه؟ توماس، تم نفسه لمين؟ تم نفسه نيكسون، تم نفسه إيه؟ إيه الأسماء الخواجات الأمريكان؟ يبقى الرسول تم نفسه جورج أو جون أو أي مستعار، كما يقول أحمد سامي أبو الخير: ده أنا خرجت وأنا والصحابة في أوروبا بأسماء مستعارة. سألوا أحمد سامي أبو الخير، لأن أحمد سامي أبو الخير مسلم غيور، إزاي يطلع في أوروبا بأسماء مستعارة؟ المستعارة دي حاجة تزعل. فسأل الرسول صلى الله عليه وسلم: طب وليه ما فاتش؟ ليه يا أختي لك الغلطة دي؟ طب ما فاتش في الشرق ليه؟ إيه يعني اللي خلقته في أوروبا؟ ما جيتش المدينة ليه مثلا؟ أنت رايح بس تبدأ تقرأ وتروح عند الغربيين؟ خدوا بالكم النغمة الاستعمارية الموجودة، نغمة استعمارية دخيلة. أم الرسول قال له: لأن الشرق لم يتقدم في تحضير الأرواح فأنا رحت في أوروبا، لأنه ناس متقدمين في تحضير الأرواح. علم أو تحضير الأرواح هذا هدم للإسلام من أساسه. ليه؟ لأن اللي حضروا الأرواح أو اللي يتكلموا عن تحضير الأرواح يقول لك إنه بيقابل روح غاندي، أسعد روح في العالم. روح مين؟ المهتمة أو المهندس، الروح السائر غاندي، أرقى روح في العالم. روح غاندي عابد البقر، روح غاندي عابد البقر، هي أرقى الأرواح وأرقى من أرواح المرسلين ومن أرواح الناس أجمعين. أي هدم للدين هذا؟ إذا كان الروح العالمي أرقى روح في العالم هو روح غاندي. وبعدين يقول أحمد سامي أبو الخير، يقول إيه؟ إن أشد الناس عذابا في العالم الآخر هم المتدينون. أشقى الناس في عالم الروح المتدينون، وأكثر منهم شقاء من الذين كانوا يتحدثون في الدين أو يعظون في الدين أو يخطبون في الدين. بعد مفهدنا سوداء دولة ألعن اللي هو كان بيحاضر أو بيتكلم في الدين، ألعن من الكل الذين ألفوا مؤلفات دينية جعلهم ثلاث طبقات اللي هم المعذبين في عالم الروح، أشدهم عذابا المتدينون. أكثر منهم اللي بيتكلموا في الدين أكثر من الجميع الذين ألفوا مؤلفات دينية. وقال أحمد سامي أبو الخير: إن النبوة أو الرسالة نوع من الوساطة الروحية، يعني النبوة والرسالة واللي نزل على محمد واللي نزل على المرسلين نوع من الوساطة الروحية. إيه هي الوساطة الروحية؟ الوسيط الروحي عندنا في مصر اسمه أبو سريع. أبو سريع دا ده الوسيط الروحي في جمعية الفقراء الروحية الموجودة في الحلمية الجديدة. بيجي الوسيط الروحي بيجيبوه بتلبسه الروح ويصير يتكلم طلياني ألماني حسب الروح. فبيتكلم وبيسجلوه على ريكوردر ويجوا يوم الجمعة يصلوا جمعة خاصة عندهم في جمعية الفقراء الروحية. الخطب اللي تقال بتطبع في سلسلة رسائل مكتوب اسمها بين لوح قبر ومنبر او الواح بين قبر ومنبر. اسم الرسائل اللي بيطلعوها الواح بين قبر ومنبر. انا حاولت احصل على هذه الرسائل طبعا منعت لان قال لي اللي يجي يصلي الجمعة للجهاز. طبعا انا مش مستغني اروح اصلي الجمعة ناس علشان الواحد يضيع دينه ويضيع ايمانه. المهم بيدوك الواح بين قبر ومنبر بيكون في مختصر اللي سجلوه على الريكوردر في الاوضه الضلمه. الاوضه الضلمه خبر فيها الروح اللي بدها تسريع وسجلوا له هذا الكلام ويذيعونه على الناس. الوساطه الروحيه اللي بيقولوا هؤلاء الناس الدجالين بيقولوا ان الوسيط الروحي بيخف وزنه لان بتطلع ماده تتجسم فيها الروح وبعدين بيكون سقعان جدا بردان جدا وبعدين لازم يكون في حته ضلمه ما يكونش في حته منوره لازم يكون في حته ضلمه. نحن نعرف مما جرى لرسول الله صلى الله عليه وسلم ان الصفات الثلاثه دي ما كانتش موجوده فيه فالعكس هو اللي كان موجود. حكايه ان الوزن بيخف لا الرسول كان وزنه بيتقل جدا بحيث ان لما كان ينزل عليه الوحي وهو راكب الناء تدرك الناء من قوه ثقل وزن الرسول. وبعدين لما عبد الله بن مسعود بيقول نزل الوحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم وقدمه على قدمي فخفت على رجلي ان ترم. كانت رجل الرسول فوق رجله فلما نزل الوحي ثقل وزن الرسول لحد ما خاف رجله في الجسم. اذا الوزن بيثقل ما بيخفش. حكايه ان الوحي بينزل زي الوسيط الروحي في الظلمه لا الرسول كان بيجي له الوحي نهارا نهارا والصحابه كان بيشوفوا جبريل احيانا. واظن حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه بينما نحن جلوس عند النبي صلى الله عليه وسلم اطلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يظهر عليه اثر السفر ولا يعرفه منا احد فجنى من الرسول صلى الله عليه وسلم وجلس امامه واسند ركبتيه الى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه ثم قال له يا محمد انبئني عن الاسلام. قال ان تشهد ان لا اله الا الله الى اخره. والايمان قال ان تؤمن بالله وملائكته. والاحسان قال ان تعبد الله كانك تراه فان لم تكن تراه فانه يراك. قال متى الساعه؟ قال ما المسؤول عنها باعلى من السائل. كل ما يسال الرسول سؤال يقول صدق. يقوم عمر يقول عجبنا له يساله ويصدقه فانت بتسال في السبيل وتقول له صدقت انت عارف تمتحنه. ثم لما انتهى قام فقال الرسول ردوه عليكم وهاتوه. فخرجنا فلم نرى شيئا فقال هذا جبريل جاءكم ليعلمكم امور دينكم. اذا كان بياتي نهارا نهارا وعلانيا. الشيء الثالث انه بيبرد. لا الرسول كان بيزداد الحراره به لحد اذا نزل عليه الوحي في يوم شديد البرد كان جبينه يتفصد عرقا. تقول السيدة عائشة رضي الله عنها كان الوحي ينزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم في الليلة الشديدة البرودة وإن جبينه لا يتفصد عرقا عرقان في أشد البرد. تحضير الأرواح هدم لدين الله. وإذا كنا نقول هذا الكلام عن تحضير الأرواح فإننا نقوله أيضا عن المتحدثين الرسميين الذين سمحوا لأنفسهم أن يذيعوا هذا الكلام على الناس من التلفزيون. إن الذي أذاعه التلفزيون على الناس أيا كان قائله هو عزم لدين الله وعزم لكتابه وعزم لسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. فليس في كتاب الله ولا في سنة رسول الله أن الأموات يجيئون الأحياء ويتحدثون معهم ويأكلون معهم حلوى وملوخية. ليس هذا في دين الله وليس هذا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإن الذي شجع هذه الجمعيات الروحية هو دجل الصوفية أيضا فهو كله باب واحد، باب الشر الذي فتح على القرآن وعلى السنة. ونحن لا نملك إلا أن نقاوم هذا الشر بكل ما أوتينا من قوة. وأنا أعلم أن صوتي لن ينفع بشيء، وأن كلامي لن ينفع بشيء، وأن جهدي قليل، لكنني عاهدت ربي أن أقول ما أعلم، كما قال الله سبحانه وتعالى معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون، حيث يقول في سورة الأعراف: واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون. وإذ قالت أمة منهم لما تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا. أنت ليه بتتكلم هذا الكلام؟ أنت مين؟ صوتك يروح فين؟ أنت إيه؟ الطوفان عام، الطوفان غالب، الإعصار قوي، أنت لا تساوي فيه، أنت ريشة معلقة في الهواء، يستطيع الطوفان أن يكتسحك، يستطيع الإعصار أن يأخذك في طريقه، أنا أعلم هذا. أعلمه جدا، وأنا أتكلم بكامل الوعي وبكامل قواي العقلية، وأعلم قوة الباطل وسيطرة الشرك، وأعلم أن الشرك عقور عظيم يملك الصولة ويملك السلطان ويملك كل شيء، ولكننا نقول ما نعلم ونكل أمرنا لله سبحانه وتعالى. ما هو هذا هو الأمل، كما قال الرسول لعلي: لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من الدنيا وما فيها. وأنا أعلم أن الله سبحانه وتعالى يهدي الكثيرين، فهؤلاء جميعا نسأل الله أن يتحول كل واحد منهم إلى داعية، وأن يسوى كل واحد منهم بواجبه أمام هذا الطغيان وأمام هذا الفساد الذي طم وعم وساد وأصبح له مؤيدون لا يحصيهم الحظ ولا يعدهم العدل. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله نسأل الله أن يكون منهم. ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم اللي قتلوا بذلك، يقول لكم تعالوا خايفين ليه؟ الحكاية مش صعبة. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقول إني لا أتمنى أن أقتل في سبيل الله ثم أحيا ثم أقتل ثم أحيا ثم أقتل ثم أحيا ثم أقتل. رسول يتمنى أن يقتل مرارا في سبيل الله. ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون. يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين. في آخر الحديث نشرح الآيتين الباقيتين: الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم. الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم. بعد معركة أحد وبعد ما جرى والجراحات في جيش رسول الله صلى الله عليه وسلم والقتل الذين قتلوا، دعا النبي صلى الله عليه وسلم الجرحى ان يركبوا فورا وان يتبعوا المشركين، وركب الجرحى. اليس هذا عجيبا؟ اليس عجيبا ان يقاتل الجرحى؟ قام الجرحى يتبعون حلول جيش المشركين، وخاف المشركون وعلوا الادبار هاربين، ويوم حمراء الاسد يشهد على هذا. وابقى الله في القران الكريم شهاده للجرحى الذين خرجوا يحاربون، الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما اصابهم القرح المصيبه العظيمه، للذين اتقوا الذين احسنوا منهم واتقوا اجر عظيم. الذين قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم، المشركين اتجمعوا والناس ضخمة اتجمعت، فاخشوهم خافوا رجعوا بلدكم
فزادهم إيمانا. الناس اتجمعوا أهلا وسهلا مرحبا بتجمعات الشرك. إن هذا هو ميدان المسلم الذي تظهر فيه براعته وتظهر فيه قوته. إن فرح المسلم يكون غامرا حينما يرى أن الدنيا تجمعت من حوله وأنه وحده صامد صابر بعون الله وبمدد الله وبحسب الله. إنه يقف وقفة صارمة قوية في وجه الشرك مهما جاء من كل مكان، وجاء بكل سلاح، وجاء بكل عتاد، وجاء بكل قوة. الذين قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم تحتهم. مين اللي يقدر يقول الكلام ده النهارده؟ لو قالوا لك امريكا جايه وروسيا وجايين يحاصروا مصر، مين اللي يقدر يقول حسبنا الله ونعم الوكيل؟ مين اللي يقدر؟ حين قال لهم الناس الذين قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم. جمعوا لك الناس اللي كانوا ايامهم زي الناس اللي ايامك النهارده. اذا كنت انت النهارده امريكا كبيره عندك، روسيا كبيره عندك، ممكن عندهم برضه دول كبيره. واذا كنت انت النهارده قليل هم كانوا اقل. الذين قال لهم الناس الجرح المصابون، الذين قال لهم الناس ان الناس المشركين قد جمعوا لكم، جمعوا الجموع وحشدوا الحشود وجاءوا بالقوى. ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، خافوا وارجعوا بيوتكم. فزادهم ايمانا. ارجو ان تتصوروا هذا. ومش تقول لي الزمان ده موجود؟ لا. ومن كأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. يكفينا الله، هو المدد، هو القوة، هو العون، هو الضرير. حسبنا الله ونعم الوكيل. فانقلبوا بنعمة من الله وفضل. خدوا غنائمهم، المشركين سابوا حاجاتهم وراءهم خدوها المشركين. قلبوا بنعمة من الله نصر وفضل غنائم. شوف اسمع، لم ينكسهم سوء. ده بيان رسمي من الله، مش زي البيانات الرسمية اللي كانت بتطلع علينا 63 قعدنا نعد الطيارات اللي هلكت لحد ما اهلكنا طيارات الف، لان العدد كان قوي. ده ثلاث طيارات تعدها. قعدنا نعد ونجمع ونحسب ونحسب ونحسب، وبعدين جيوش نحن لم تصب بكده. البيانات كانت بتقول كده، ان مفيش حد عندنا زي ايام زمان. كانت الصحافه القديمه لما جيوشنا تدخل معركه يقوم الصحف يكتب ايه؟ وعادت جيوشنا الى قواعدها السالمه لم يصب منها ولا ظلف بغله. البيان ده كان بيطلع كل يوم. وعادت جيوشنا الى قواعدها السالمه لم يصب منها ولا ظلف بغله. ويكون ميت الاف. هنا البيان الالهي مفيش اكاذيب. فحينما يقول لم يمسكهم سوء فهم فعلا لم يمسكهم سوء. الذين قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم ايمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. يا ريت نقولها، يا ريت نفهمها، يا ريت نعقلها، يا ريت تثبت في قلوبنا. لو قلناها، لو عقلناها، لو ثبتت في قلوبنا لهانت الدنيا ولهان من في الدنيا ولكان املنا احد شيئين. اما ان نعيش كراما او نموت شهداء. والموت لا يكون الا مره، والموت احلى من حياه مره. وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. فانقلبوا بنعمه من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم.